الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث الفقه، وما زال الكلام موصولا حول مبحث الحيض. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض ما يحرم على المرأة الحائض أن تفعله. قلنا يحرم عليها الصلاة بكل أنواعها، وإن صلت فهي غير صحيحة ومبتدعة. يحرم عليها الصيام فرضه ونفله. يحرم على الحائض الطواف بالبيت. أما عن المكث في المسجد فقلنا الأصل الجواز، ومن أخرج المرأة عن ذلك يلزمه الدليل، والنصوص التي جاءت بذلك تكلم فيها أهل العلم، فالمسألة لا تخرج عن كونها خلافية لا تتعدى المذاكرة العلمية. بعد ذلك تكلمنا عما يحرم على المرأة أيضا، وهو أن يأتيها زوجها في فترة الحيض، وقلنا أن هذا الفعل مخالف وسماه الشرع كفرا، والذي وقع عليه التوبة والاستغفار. أما الحديث الذي رواه ابن عباس عند البيهقي مرفوعا: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، قال النووي: والحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. فالصواب ليس عليه كفارة بل التوبة والاستغفار. طيب، اكتب يا اخي الفاضل. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية: المحيض يراد به زمن الحيض. المحيض المراد به زمن الحيض، وعليه فالأمر يكون بالاعتزال للنساء في زمانه. وهذا يمنع أرجو التدقيق في الكتابة ولا يفوتك شيء، وإن مشكلة عليك شفها قل. قلنا المحيض يراد به زمن الحد على قول، وعليه فالأمر يكون باعتزال النساء ويكون في زمن المحيض. وهذا يمنع من الاستمتاع بهن، ولما كان هذا المنع غير ثابت، لزم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآية. وهذا خلاف الأصل. يعني لا فيه نسخ ولا تخصيص، ده على اعتبار إيه؟ إن الحيض فاعتزلوا النساء في المحيض أي في زمان الحيض. فبناء على هذا القول يبقى هنا الأمر بالاعتزال، يبقى اعتزال النساء في زمن الحيض 6 أيام 7 أيام يبقى اعتزال. طيب يلزم من الاعتزال عدم الاستمتاع، ولما كان هذا المنع اللي هو بعدم الاستمتاع غير ثابت، يبقى في هذه الحالة الآية لابد أن تكون منسوخة أو مخصصة، وكلا الأمرين مش موجود. يبقى مسألة فاعتزلوا النساء في المحيض أي في زمن الحيض غير سديد. اكتب: فيحمل المحيض على موضع الحيض موضع الحيض، ويكون معنى الآية فاعتزلوا النساء في موضع الحيض. والدليل على أن المراد من المحيض الحيض قوله أذى، والدليل على أن المراد نعم على أن المراد من المحيض موضع الحيض قوله أذى. قوله أذى، قوله تعالى يطهرن يطهرن. أي نعم، خلص التأويل خلص، يبقى موضع الحيض يطهرن. قرأها بالتخفيف ابن كثير ونافع وعاصم. قرأها ابن كثير ونافع وعاصم من الطهارة، ومعناها زوال الدم، والمعنى لا تقربوهن حتى يزول الدم. وقرأها بالتجديد يطهرن حمزة والكسائي بمعنى يتطهرن فأدغمت، بمعنى يتطهرن. قرأها بالتجديد حمزة والكسائي بمعنى يتطهرن فأدغمت. اكتب: والقراءة المتواترة حجة بالاتفاق. والقراءة المتواترة حجة بالاتفاق، فإذا حصلت قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما وجب الجمع. فإذا حصلت قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما وجب الجمع. وإذا ظهر من القراءتين التعارض ولم يمكن الجمع بينهما فلها حكم الآيتين. وإذا ظهر من القراءتين التعارض ولم يمكن الجمع بينهما ف فلها حكم الآيتين. يعني إيه؟ أصبحت الآية دي نتعامل معها كآيتين اثنتين. واضحة؟ يبقى عندي آية لها قراءتين، القراءتين متواترتين، خلاص أمكن الجمع خير وبركة. ما أمكنش يبقى دي آية ودي آية تانية، وده حكم وده حكم تاني. طيب، وعليه لا تنتهي حرمة الاعتزال، لا تنتهي حرمة الاعتزال. إلا بحدوث الأمرين، إلا بحدوث الأمرين، وهما انقطاع الدم والاغتسال. قال تعالى: فإذا تطهرنا. علق الشارع الفعل على التطهر، علق الشارع الفعل على التطهر بكلمة إذا، بكلمة إذا، وهي للشرط. والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط. والمعلق على الشرط عدم أو يعدم عند عدم الشرط. والمقصود بالطهارة أي الاغتسال. طيب، حجة من قال بجواز الفعل قبل الاغتسال بمجرد الانقطاع. حجة، تفضل. نعم ماشي.
هذا قول الثاني، القراءة بالتشديد. قلت حضرتك من فترة قلت بالإدغام أو أدغم، أدغم، تمام؟ التشديد، القراءة بالتشديد. هما هنا استدلوا بإيه ولا إيه ممكن استدلال التشديد؟ لما قرأ ابن كثير بالتخفيف استدلوا بأن الاستمتاع لا يجوز في زمن الإيه؟
لا، احنا قلنا فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض قول قال زمن الحيض، قلنا القول ده مردود، والصواب اللي هو ايه؟ موضع الحيض. كويس، انتهينا من هذه. بعد ذلك تكلم العلماء عن موضوع متى يباح المحظور من المرأة، متى يباح؟ هل بانقطاع الدم أم بانقطاع الدم والاغتسال؟ فقلنا في عندنا قراءتين: حتى يطهرن، حتى يطهرن. واخد بالك؟ حتى يطهرن كما قلنا قرأ بها ابن كثير ونافع وعاصم من الطهارة، والمعنى زوال الدم. طيب، حتى يطهرن بالتجديد، واخد بالك، بمعنى يتطهرن، يعني معناها ايه؟ اللي هو الايه؟ الاغتسال. فاحنا بنقول ما كان محرما يباح بعد حدوث امرين مجتمعين، انقطاع الدم والاغتسال. وقلنا ان الله عز وجل علق الفعل على الطهارة بكلمة اذا، وهي للشرط. والمعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرط. طيب، في قول آخر قالوا أنه يجوز فعل ما كان محظورا بمجرد انقطاع الدم، فاحنا بننظر إلى حدته والرد عليه، هذا اللي هنقول. حجة من قال بجواز الفعل قبل الاغتسال بمجرد الانقطاع. قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. حجة من قال بجواز الفعل قبل الاغتسال. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وجه الاستدلال: نهى عن قربهن وجعل غاية النهي أن يطهرن. وجه الاستدلال: نهى عن القرب وجعل غاية النهي أن يطهرن حتى يطهرن، نعم، بمعنى ينقطع الحيض، هي قراءة التخفيف. قراءة التخفيف. الرد على ذلك: لو اقتصر الشارع على قوله حتى يطهرن لكان ما ذكر صحيحا. لو اقتصر الشارع على قوله حتى يطهرن لكان ما ذكر صحيحا. أما لما ضم إليه قوله فإذا تطهرن، أما لما ضم إليه فإذا تطهرن، صار المجموع هو الغاية. صار المجموع هو الغاية. أما لما ضم إليه قوله فإذا تطهرن، صار المجموع هو الغاية. ما المعني بالمجموع؟ قاعده احسنتم. وايضا للقراءه المتواتره يطهرن بالتجديد. وايضا للقراءه المتواتره يطهرن بالتجديد. الامر الذي يحرم أن يفعل مع المرأة حال حيضها. يبقى هناك أمور معينة يحرم على المرأة أن تفعلها، وهناك أمور معينة يحرم أن تفعل مع المرأة. يبقى نفرق بين الأمرين. يحرم على المرأة الصلاة، الصيام، الطواف بالبيت، المكث في المسجد فيه خلاف. طيب، يحرم ما يفعل مع المرأة. قلنا الإتيان. الأمر الذي يلي: الطلاق. الطلاق، فيحرم على الزوج أن يطلق زوجه حال حيضها. الدليل: قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والمعنى أي إذا أردتم الطلاق فلا بد أن تكون المرأة على حالة تستقبل بها العدة حالة بعد الطلاق، أي أن تكون المرأة على حالة تستقبل بها العدة بعد الطلاق. وهذا لا يكون إلا إذا. معنى الآية تاني: أي لا يطلق الرجل زوجه إلا إذا كانت المرأة في حالة تستقبل بها عدة الطلاق بعد الطلاق، أو تستقبل بها العدة بعد الطلاق. إيه معنى تستقبل؟ يعني إذا خرج حرف القاف من لسان زوجها وقال لها أنت طالق، بعد خروج الكلمة تبدأ تعد العدة شرعا، تبدأ تعد، أدي معنى كلمة فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة بعد الطلاق. وهذا لا يكون، وهذا عيد على إيه؟ لا، وهذا لا يكون اللي هي استقبال المرأة للعدة، وهذا لا يكون إلا إذا، إلا إذا، إلا إذا طلقها وهي حامل قد ظهر حملها، أو طاهر من غير إتيان، فإذا طلقها حال حيضها فإذا طلقها حال حيضها لم تستقبل العدة، حيث أن الحيض التي طلقت فيها لا تحسب من العدة، حيث إذا طلقها حال حيضها لم تستقبل العدة، لأن الحيض التي طلقت فيها لا تحسب من العدة. وكذلك إذا طلقت طاهر بعد إتيان لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث أنه لا يعلم، حيث أنه لا يعلم. حاضر. وإذا طلقت طاهر بعد إتيان لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث أنه لا يعلم هل حملت من هذا الإتيان فتعتد بالحمل، حيث أنه لا يعلم هل حملت من هذا الإتيان فتعتد بالحمل، أو لم تحمل فتعتد بالحيض. من أول فين اللي انتوا عاوزينه؟ ما هو حيث جت مرتين. وإذا طلقها في طهر بعد إتيان لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة. إيه تستقبلها؟ يعني هي طلقت وبعد ذلك بعد طلقة تعمل إيه؟ تبدأ في العدة. هتعتد بإيه؟ ما احناش عارفين. طالما جهل معرفة العدة فالطلاق في هذه الحالة محرم وبدعي كما سيأتينا. يقول لم يكن العدة التي تستقبلها معلومة، حيث أنه لا يعلم هل حملت من هذا الإتيان فتعتد بالحمل، أو لم تحمل فتعتد بالحيض. مش عارفين. فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر. فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة، طب في الحالة ديت العدة كم نوع؟ إما بالحمل وإما بالحيض، مش عارفين هي. فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر، حتى يتبين الأمر. وكذلك المرأة النفساء، وكذلك المرأة النفساء. وهذا ما يسمى بالطلاق البدعي، وهذا ما يسمى بالطلاق البدعي. الدليل على ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه تغيظ يعني غضب عليه، والغضب لا يكون إلا من الفعل المحرم. ومن أجل هذا أجمع العلماء أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بدعيا يأثم. هنشوف دلوقتي. يبقى إذا طلق الرجل امرأته طلاقا إيه بدعيا، إيه معنى بدعي؟ حال الحيض، حال النفاس، حال طهر أتاها ولم يظهر حملها، واخد بالك؟ وخد بالك بقى كلمة لم يظهر حملها عند إيقاعه الطلاق، واخد بالك؟ لم يظهر حملها فينها؟ عند إيقاعه الطلاق. فلو كانت حاملا وهو لا يعلم وهي لا تعلم وطلق فهو من الطلاق البدعي. طيب، يبقى ابن عمر طلق امرأته، وبالمناسبة دي الحالة الوحيدة في عهد النبوة الذي حدث فيها طلاق لامرأة حائض، ما فيش غيره، وده من الشيء العجيب. ومع ذلك تجد أن العلماء اختلفوا في هذا الطلاق أيقع أم لا. يبقى طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأعلم عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه. تغيظ يعني إيه بقى؟ قلنا غضب عليه، يبقى الفعل إيه؟ محرم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي نعم قال إيه؟ ما هو الإجماع منعقد، انت قلت أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بدعيا يأثم. الحديث بقى أكملته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها. هنا الروايات مختلفة، فأنا أتيت برواية لا تختلف عن سابقين، لأن الاختلاف فيها بين العلماء اختلاف تنوع. الرواية بتقول اكتب مره فليراجع حتى تحيض حيضة أخرى مستقلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضها. أعيد من أول تاني، مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له هذا الضمير عائد على مين؟ فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى. فذلك الطلاق للعدة حيث أمر الله تعالى. طيب، نعم. لا ده هنا طلاق بدعي. طيب ما هو ده الاشكال دلوقتي، خليك بس معانا، هل يا ترى هذا الطلاق يقع ام لا يقع؟ لحظه واحده بس. طيب اذا وقع فكيف تعتد، وان لم يقع فالامر واضح. كويس، الروايه اللي احنا ذكرناها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله لعمر بن الخطاب مره فليراجعه حتى تحيض حيضة مستقبلة غير حيضتها التي طلقها فيها. كويس، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها إيه؟ طاهرا قبل أن يمسها. حصل الحديث إيه؟ إن عبد الله بن عمر هيرجع زوجته ويمسكها، هي كانت إيه؟ حائض، حتى تطهر، يبقى فيه طهر، ثم تحيض اللي هو سيدنا بقى ايه حيضة مستقبلة بعد ذلك، ثم ايه تطهر. يبقى العلماء هنا قالوا ينبغي ان يراجعها ويمسكها حتى تنتهي حيضتها التي طلق فيها، ثم تحيض حيضة اخرى، ثم تطهر. هنا بقى ايه له ان يطلق وله أن إيه؟ يمسك ترجع له. في رواية تانية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجع ثم يمسكها حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. واضح يا أخوانا؟ الروايتين دولت في خلاف هين بين أهل العلم، هل يا ترى يطلق بعد أن يراجعها من حيضتها أم ينتظر حيضة أخرى؟ الأمر هنا إيه واسع. طيب أقوال أهل العلم وأقوال المذاهب في هذه المسألة لا تخرج عن قولين، اتفقت كلمتهم ابتداء أنه يأثم لارتكابه لمحرم وفعله هذا بدعة، وهذا الذي سماه العلماء بالطلاق البدعي. قسم العلماء الطلاق من حيث السنة والبدعة إلى قسمين، طلاق كما تحبون، ولكن هو سيأتينا في مباحث الطلاق فيرجع إلى هناك. خلينا بس احنا نتكلم هنا دلوقتي على ايه الأشياء التي يحرم أن تفعل مع المرأة. يبقى طلاق بدعي وطلاق سني. البدعي جعلوا له ضابطة وكل ما عداه فهو سني. البدعي أن يطلق في حيض، أي حال حيضها، واخد بالك. الأمر الثاني أن يطلق وهي نفساء. الأمر الثالث أن يطلق في طهر أتاها ولم يظهر حملها. وعد بعض أهل العلم أن يطلق ثلاثا في مجلس واحد، يطلق إيه ثلاثا في مجلس واحد. الذي نعنيه بقولنا يطلق ثلاثا أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا الذي نعنيه. أما أن تطالق بالثلاثة هذا ليس من كلامنا، يعني ما قصدناه. يبقى حينما نقول الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاق بدعي. طيب ما معنى قولنا في مجلس واحد؟ وأرجو أن تستوعبوها جيدا حتى لا يشكل الأمر. معنى كلمة في مجلس واحد أن يطلق الرجل امرأته الطلقة الأولى باللفظ الصريح يقول أنت طالق، وبعد ذلك تركها فترة زمنية قد إيه أقصاها ما انقضت عدتها، ثم قال لها أنت طالق، وبعد ذلك تركها فترة زمنية لم تنقضي عدتها ولم يراجعها، ثم قال لها أنت طالق. هذا هو الذي يسمى في مجلس واحد. لحظة واحدة معي، يعني مش معنى في مجلس واحد كانوا قاعدين في الأنتريسة ولا في الصالة ولا في الدهليز؟ لا مش مقصود الكلام ده. ها؟
لم يأتيها.
لا ما فيش، ما بعيد عنها. يعني هو أهو بالضبط قال لها أنت طالق. واخد بالك؟ بعد يومين ثلاثة هي قلت له خلاص أنا قاعدة أقضي عدتي. قال لها طب أقول لك أنت طالق. المرة الثانية قالت له خلاص برضه مش خارجة لما أقضي عدتي. قال لها أنت طالق. الثالثة. كل هذا يا إخواننا فين؟ ها؟ في مجلس واحد. خدوا بالكم منها كويس. أدي معنى كلمة مجلس واحد. يبقى طلاق بعد طلاق لم يتم له رجعة. وطلاق بعد طلاق بعد طلاق لم يتم له رجعة. ده اسمه الطلاق في مجلس واحد. وضحت؟ ولا أقولها تاني؟ طيب. هذا النوع أو سلحة يا شيخ محمد؟ حاضر. يعني خد بالك ده في العدد مش في محله هنا. يبقى الرجل جه يوم السبت قال لمراته أنت طالق. طلاق لسه طهرا من الحيض أو حامل ظهر حمله. كويس؟ ما عشان نبدأ نحسب التاريخ. واخد بالك؟ لأن أخونا محمد بيسأل بيقول طيب طلقها ثلاث في مجلس واحد وعرفنا إيه معنى المجلس واحد. هتعتد من إمتى؟ يعني افترض بقى هو الراجل تاني سيء فيها وعاوزين بقى ان خلاص نشوف الشرع يبقى العده من امتى؟ هل من المره الاولى ام الثانيه ام الثالثه؟ الصواب من المره الاولى. واخد بالك؟ ليه؟ لان الطلاق الثاني والثالث لم يقع على محله. لم يقع على ايه؟ على محله. ها؟ ولا يعمل به. طيب ده اسمه الطلاق الايه يا اخوانا؟ ايه؟ الطلاق البدعي الثلاث في مجلس واحد. طيب اقوال اهل العلم في الطلاق البدعي غير الثلاث في مجلس واحد اللي هو طلاق في الحيض او في طهر اتاها ولم يظهر حملها او وهي نفساء. قلنا اتفقت كلمه العلماء على انه ايه؟ ياثم. الوقوع وعدم الوقوع خلاف معتبر بين اهل العلم. خلاف معتبر بين أهل العلم. رجح ومرجوح؟ فيه رجح ومرجوح، بس لعل بعض المحققين قالوا الراجح رأي الجمهور، ولعل البعض قال لا الراجح رأي غيرهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. فالمسألة واسعة، ولكن علينا أن نراعي من قال بالوقوع والاعتداد به اللي هو البدعي اللي هو الحيض أو الطهر أو النفاس. ثمرة الخلاف بتظهر فين؟ لو أن رجلا لا طلق امرأته الطلقة الثالثة في حيض. في إيه؟ في حيض بدعي. في الحالة دي من قال بالوقوع فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. صح؟ طيب من قال بعدم الوقوع يقول له رجل روح خذ مراتك يجري ما الطلاق لا يقع. هل الفريق الأول يتهم الفريق الثاني بأنه أفتى بحل الزنا؟ لا، ده اللي عايزين نستوعبه أنا وأنت. لكن المسألة إلى قيام الساعة خلافية ولن يحسن فيها الخلاف. ووجه ذلك يا إخوانا إن الرواية المتفق عليها في الصحيحين هي التي ذكرناها اللي هو مره فليراجع ثم حتى تحيض حيضة مستقبلة غير الحيضة التي طلقها فيها، ثم إن شاء إن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا. فتلك العدة التي أمر الله لأجلها أن تطلق النساء. ده المتفق عليه. الزيادات بعد كده محل نزاع بين أهل العلم. يعني لم يرها شيئا، أرأيت إن عجز واستحمق، وهي واحدة. كل هذه زيادات في الحديث تكلم فيها بعض أهل العلم بين الصحة وبين الثبوت وبين عدم الصحة. طيب أقصى دليل لمن قال بالوقوع قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. قاله رجع، والرجعة لا تكون إلا من وقوع الطلاق. واستأنسوا على ذلك برواية وهي واحدة. معايا تامر؟ وهي واحدة. الرد على هذا أن الرجعة في لسان الشرع تحتمل ثلاث معان. واخد بالك؟ الرجعة في لسان الشرع تحتمل ثلاث معان. المعنى الأول رجعة بعد طلاق. المعنى الثاني ابتداء النكاح لقوله تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. يبقى ابتداء النكاح. الاحتمال الثالث رد الشيء إلى ما كان عليه قبل. رد الشيء إلى ما كان عليه قبل. فلما لم يبين المعنى المراد تطرق الاحتمال إلى الدليل فسقط به الاستدلال. فلما لم يبين المعنى المراد من أي الأنواع هي؟ تطرق الاحتمال إلى الدليل فسقط به الاستدلال. بالمناسبة زيادة وهي واحدة، وده أيضا من أقوى ما استدل به من قال بالوقوع وهي واحدة. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه له رسالة طيبة تسمى نظام الطلاق في الإسلام، وهذا الإمام كان قاضي المحاكم الشرعية وهو آخر أعيان المحدثين في الديار المصرية، وهو إمام. جه في لفظة وهي واحدة، لفظة وهي واحدة إخواننا تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بعدم الثبوت. الشيخ أحمد شاكر قال لك لا، هذه الزيادة صحيحة وثابتة. طب خلاص يبقى المسألة مفضوضة، وهي واحدة يبقى حسبت. قال لك لا، ده وهي واحدة الضمير يعود على أقرب مذكور، أي الطلقة التي سيطلقها بعد الطلقة التي وقعت في الحيض هي واحدة. فهمت؟ ها؟ أيوة، دي وهي واحدة، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور. ده كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. معايا يا إخواننا كده؟ يبقى المسألة يا إخواننا ها، نقدر نحسم فيها الخلاف بس نعرف قدرنا كويس. الأئمة الأربعة قالوا بالوقوع، مش عايز كلام، وغيرهم قال بعدم الوقوع. فلا يجوز لنا ابتداء أن نسفه أو نتهم أحد القولين بغير دليل صحيح. أو سليمان؟ نعم؟ لا، هذا لا بأس به، ولكن الإشكالية فين؟ أن يطبق هذا على نفسه. هو ده الإشكالية هنا. هنا أصبح نوع من أنواع بقى إيه؟ أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. نكمل يا إخواننا، تفضل يا شيخ. ما هو هذا طلاق معلق على شيء. لا، لأهل العلم فيه تفصيل، وهذا اختيار شيخ الإسلام. ينظر إلى نية الرجل، فإن كان الدافع للكلام الحمل على فعل شيء أو تركه فلا يقع الطلاق، وإن كان القصد منه إيقاع الطلاق يقع الطلاق. ماشي يا فضل؟ بعد أن يقع ننظر بقى هل هو بدعي أم سني. يبقى في مرحلة قبل النظر فيه. طب أخلص بس الجزئية ديت، فضل جزئية معينة. يبقى ها، من الأشياء التي يحرم أن تفعل مع المرأة الحائض بعد الإتيان الإيه؟ الطلاق. ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث حالات. ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول بها، قبل الدخول بها. ووجه ذلك أن المرأة غير المدخول بها ليس لها عدة، قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. يبقى الطلاق قبل الدخول، هنا بقى ما تفرقش مسألة الحيض أو إيه أو عدمه. ليه؟ لأن احنا قلنا أن التحريم في طلاق الحائض علته العدة. طيب ديت ما لهاش عدة، خلاص. الحالة الثانية إذا كانت المرأة الحائض حاملا، إذا كانت المرأة الحائض حاملا فلا يحرم طلاقها لأنها تعتد بوضع الحمل. يبقى العلة هنا أيضا إيه؟ مش موجودة. إذا كانت المرأة حاملة، إذا كانت المرأة حائض يعني حامل، لأن العدة بوضع الحمل. الحالة الثالثة، نعم لا يحرم ويقع الطلاق باتفاق، إن كان قبل الدخول أو إن كان فين بعد الدخول، ولكن المرأة إيه؟ كانت إيه؟ حامل حائض. طيب الحالة الثالثة إذا كان الطلاق على عوض، إذا كان الطلاق على عوض، افتح قوس، وهو الخلع، وهو الخلع. روى البخاري من حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، إلا إني أخاف الكفر، وافتح قوس كده، أي كفران العشير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قالت: نعم. فردت عليه وأمره أن يفارقها فطلقها، فردت عليه وأمره أن يفارقها فطلقها. محل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل كانت حائضة أم طاهر. قال الشافعي رحمة الله عليه: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. تاني، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. واضحة القاعدة؟ ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. وعليه قال العلماء: إذا طلقت المرأة خلعا وهي حائض يعتد به ويحسب من طلاقها، يعتد به ويحسب من طلاقها، وتعتد بحيضة واحدة. نعم. وعليه قال العلماء: إذا طلقت المرأة من زوجها خلعا، خلعا يعتد به ويحسب من طلاقها وتعتد بحيضة واحدة إن كانت من ذوات الحيض، إن كانت من ذوات الحيض. معايا يا اخوانا كده؟ أو بشهر إن كانت ممن لا يحيض، أو بشهر إن كانت ممن لا يحيض، بشهر، شهر القمر يعني، ممن لا يحيض. والله عز وجل أعلى وأعلم.